أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا، يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء، يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الوحدة والخصوصيات المذهبية، وفي البحث ثلاثة محاور. المحور الأول: الاختلاف في القضية الدينية. المحور الثاني: حفظ الخصوصيات المذهبية. المحور الثالث: الوحدة الممكنة. نرجو الله يوفقنا وإياكم للاستفادة من هدي كتابه وسنة نبيه وتعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالنسبة للمحور الأول: الاختلاف في القضية الدينية. بعض الناس ينظرون إلى الاختلاف بين الناس في أديانهم ومذاهبهم نظرة ساذجة سطحية. كل إنسان يعتقد أن ما هو عليه هو الحق، الدين الذي هو عليه هو الدين الحق، والمذهب الذي هو عليه هو المذهب الحق، والمنهج الذي هو عليه هو المنهج الحق. وهذا أمر طبيعي، لأن الإنسان لو لم يكن يعتقد أن هذا هو الحق لما تبعه، إنما تبعه ودان الله به وتعبد به لأنه يعتقد أنه الحق وله أدلته وبراهينه التي هو مقتنع بها أو مقتنع ممن هو مقتنع بها على تفصيل. فيتعجب من الآخرين كيف لا يقبلون رأيه ودينه ومذهبه، يرى أن دينه حق واضح ومذهبه حق واضح، سبحان الله، لماذا لا يقبل الآخرون؟ يتعجب لماذا يصر الآخرون على أديانهم ومذاهبهم مع أنه هو يرى أن مذهبه هو الحق، دينه هو الحق، والأدلة واضحة في وجهة نظره، فيتعجب من عدم قبول الآخرين لرأيه. القرآن الكريم يوجهنا عبر العديد من آياته الكريمة إلى أن نكون أعمق نظرا تجاه الاختلافات الدينية. القضية الدينية عند الإنسان قضية معقدة تدخل فيها عوامل وعناصر وارتباطات، ليست بهذه السهولة والبساطة. في الغالب الناس يأخذون أديانهم وعقائدهم من تربيتهم، من عوائلهم وبيئتهم، كما يأخذ الإنسان لغته، أعرافه، تقاليده، يأخذ دينه ومذهبه. ولذلك الذي يولد في عائلة مسيحية، ينشأ في بيئة مسيحية، من الطبيعي أن يكون مسيحي. الذي يولد في عائلة يهودية، في بيئة يهودية، يصير يهودي. في بيئة مسلمة، من عائلة مسلمة، يكون مسلما، سنيا إذا كانت عائلته سنية، شيعيا إذا كانت عائلته شيعية، وهكذا بقية الاتجاهات، الدروز، الأباضية، الإسماعيلية، الزيدية. هذه هي الحالة العامة في حياة البشر، أن الإنسان يأخذ دينه، معتقداته من عائلته، يتربى عليها، يزرق بها، يقنع بها. هذا من جانب. من جانب آخر، الإنسان يميل إلى التكيف مع البيئة التي يعيش فيها. ما دامت بيئته ضمن توجه معين، في الغالب يسعى لكي يتكيف مع بيئته، يعيش مثل ما بقية الناس في بيئته، لأنه إذا خالف بيئته، إذا شذ عن بيئته، فإنه قد يواجه مشاكل، يواجه تعقيدات في حياته. فإذا كانت البيئة التي يعيش فيها ضمن دين معين، ضمن مذهب معين، هو أيضا تكون عنده رغبة لكي يتكيف وينسجم مع هذه الحالة التي تكون حوله والتي عاش ونشأ فيها، إضافة إلى عملية التوارث. بعض الناس يتجاوزون هذه الحالة، يبحث، يقرأ، يطلع، يناقش، قد يغير دينه، قد يغير مذهبه، قد يغير نهجه، لكن هذا عادة يحصل للقلائل، أو إذا كانت هناك تطورات اجتماعية كبرى، تطور معين سياسي أو اجتماعي أو ثقافي يترك أثره على ذلك المحيط، على تلك البيئة، هذا يحصل. لكن في الغالب الناس ينسجمون مع ما يتوارثونه من بيئتهم. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. في آية أخرى: مقتدون. طبعا الآن نحن في حالة التوصيف، بعيدا عن كون هذا الأمر صح أو خطأ، توصيف الحالة هي هكذا. وفي بعض الأحيان تحصل مصلحة للإنسان في أن يبقى ضمن هذا التوجه، مصلحة معينة تكون عنده أن يكون ضمن هذا الدين أو ضمن هذا المذهب، مصلحة سياسية، مصلحة اقتصادية، مصلحة اجتماعية، له مصلحة ما في أن يلتزم بهذا التوجه، بهذا المذهب، بهذا المنحى، له مصلحة. من باب الطريفة، يذكر أحد العلماء الزيدية في اليمن، يقول: حين اكتسحتنا موجة من التبشير السلفي، أغلب مجتمع كان في اليمن، خاصة اليمن الشمالي، هم من أتباع المذهب الزيدي، زيوت زيدية، لكن بسبب الحاجة الموجودة والتخلف اللي موجود، إجوا جماعة عندهم أموال، عندهم إمكانات، وأرادوا أن ينشروا توجههم السلفي، واستفادوا في حالات من الحالة المالية، من الدعم المالي. فيقول: واحد من الذين استقطبوا بالمال ذهب إلى مؤذن عندنا في المسجد، الزيدية في أذانهم يقولون حي على خير العمل، فصل من فصول الأذان عندهم، مثل الشيعة الإمامية الاثني عشرية. هذا إجا إلى المؤذن قال له: فلان، ليش ما تترك عنك حي على خير العمل؟ هذه بدعة، هذه مو صحيحة، ليش ما تتركها عنك؟ هذا المؤذن يعرف هذا الشخص، قال له: إذا جماعتك يعطوني المعاش اللي يعطوك، أترك حي على الصلاة بعد، مو بس حي على خير العمل. صلوا على محمد وآل محمد. في بعض الأحيان تكون هناك انشدادات مصلحية، في بعض الأحيان الإنسان لقصوره أو لتقصيره لا يبحث، ما يحاول يبحث حتى يتأكد، وما يسمح لنفسه بالبحث، يخاف إذا بحث يوصل إلى نتائج أخرى، يسبب له مشاكل مع جماعته ومع بيئته، يلا خلنا ماشيين. وكنا نخوض مع الخائضين أو حشر مع الناس عين. ولهذا تكون القضية الدينية فيها التعقيد وفيها الحالة المركبة غير السهلة. الله سبحانه وتعالى بعث أنبياءه بالحق والهدى والدلائل الواضحة والمعجزات، لكن مع ذلك الله ألفت أنبياءه، أنتم دينكم حق، أنتم تحملون دين الله، وعندكم أدلة وبراهين ومزودون بالمعجزات، لكن ذلك لا يعني أن الناس سيستجيبون لكم، ترى في أسباب ثانية تخلي الناس ما يستجيبوا، تكيفهم الاجتماعي، انشدادهم إلى عوائلهم، مصالحهم، عدم بذلهم للجهد في الأمر، قصورهم، تقصيرهم. فأنتم أيها الأنبياء أدوا واجبكم، ادعوا الناس، لكن ما تقدروا تجبروا الناس، خلوا في بالكم أن الناس قسم من الناس ما راح يقبلوا منكم وتخلوهم شو تسولوا. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما أرسلناك عليهم وكيلا، ما أرسلناك عليهم حفيظا، لست عليهم بوكيل. آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على هذا الجانب. وفي بعض الأحيان النبي، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، بالفعل كان يتأثر، كان يريد إنقاذ هؤلاء الناس، يدعوهم إلى الحق ويبين لهم بأفضل الأدلة بأفضل البراهين، ويحاول بمختلف الطرق فلا يقبلون منه فيتألم. خاطبه الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لذلك الإنسان المتدين اللي يحمل دين، اللي يحمل مذهب، عليه أن يكون أعمق وعيا في التعاطي مع أديان الآخرين، مع مذاهب الآخرين. مسألة مو مسألة نقاش ودليل وبرهان ومنطق، في أسباب أخرى، في عوامل أخرى تربوية بيئية مصلحية. هذا لا يعني أنك لا تدعو الآخرين إلى دينك الحق، إلى مذهبك الحق، من حقك بل ينبغي لك، لكن على كيفك، على كيفك في الموضوع. افهم ظروف الناس، تفهم وضع الناس، لا تكن منفعلا، لا يأخذك الحماس أكثر من الحد. ولهذا الآيات القرآنية تريد أن تؤكد على هذه الحقيقة. ترى الاختلافات الدينية تستمر، لو كانت المسألة مسألة دليل ومنطق وبرهان لكان يجب أن يكتسح الإسلام المجتمع كله. لماذا بقي اليهود يهودا؟ ولماذا بقي النصارى نصارى؟ ولماذا بقي الآخرون على أديانهم ومعتقداتهم؟ هل هناك نقص في تبيين رسول الله صلى الله عليه وآله للدين؟ الدين الرسول أكمل مبلغ وأفضل مبلغ وأفصح مبلغ، ولكن مع ذلك عرض عليهم، لكن بقي اليهود، بقي النصارى، بقي المجوس، بقي الكفار، بقي. هذا أمر طبيعي، وستبقى هذه الأديان والمذاهب تبقى، لو كانت المسألة مسألة دليل وبرهان أو قوة سياسية أو قوة مالية، لزالت كثير من الأديان اللي الآن موجودة، ولزالت كثير من المذاهب اللي الآن موجودة، لكن المسألة أعمق من ذلك. ولذلك الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، لا تتوقعوا بين هالطوائف يصير حسم في الدنيا وتلغى طائفة من هذه الطوائف وينتهي دين طائفة من هذه الطوائف، لا، يبقوا مستمرين، الفصل مؤجل. إن الله يفصل بينهم متى؟ يوم القيامة. الدنيا موجودة، كل هالطوائف موجودة. إن الله على كل شيء شهيد. وآيات كثيرة تعطي نفس المضمون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هذه حالة طبيعية. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، إلى الله مرجعهم يوم القيامة. هناك يوم القيامة، هناك يكون الفصل. وآيات كثيرة، فينبئهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيحكم في بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآيات تريد أن تعطي الإنسان المسلم هذه الرؤية الواقعية. أنت عندك مذهب، تعتقد مذهبك حق والخطاب لكل إنسان، تحب تبين مذهبك للآخرين، بس تفهم ظروف الآخرين، تفهم وضع الآخرين، أحسن العرض والطرح، لا تنفعل، لا تتشنج، لا تأخذ على نفسك، على كيفك. أنت مو أحرص على دين الله من أنبياء الله ومن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مع ذلك كانوا يتعاملون مع الناس باعتدال وبتعقل وبرحمة وباستيعاب وبحسن أخلاق. عندنا روايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، في الواقع مع الأسف الشديد أن هناك انتقائية عندنا في أوساطنا في أجواءنا، نأخذ الأشياء اللي فيها شوية حماس وانفعال أكثر، نهتم فيها نبرزها، بس عندنا في تراثنا الكثير مما يدعو إلى التعقل، الكثير مما يدعو إلى الاعتدال، الكثير مما يدعو إلى الحكمة، بل كله قائم على ذلك. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تخاصموا الناس في دينكم، ذروا الناس، فإن الناس قد أخذوا عن الناس. عندهم علماءهم، عندهم مرجعياتهم، عندهم قنواتهم، أخذوا عنهم. تتفكر بمجرد أن تجي تحكي وياه وتجيب له الدليل والبرهان، يقبل، قد يقبل وقد لا يقبل. إذا ما قبل تتفهم الوضع. ذروا الناس فإن الناس قد أخذوا عن الناس. أبو بصير يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، هل أدعو أحدا إلى ما في يدي؟ هالدعوة اللي عندي منهج أهل البيت، أدعو الناس؟ الإمام قال: لا، لا تدعو. قال: فإن استرشدني أحد؟ قال: إن استرشدك أحد فأرشده، وإن استزادك فزده. تصرف بحكمة حسب الموقف، حسب الموقف، حسب طبيعة الحالة اللي انت تواجهها. ونصوص عندنا كثيرة في هذا المجال، من أجل أن الإنسان يكون حماسه مع مذهبه مع دينه ضمن الحدود الطبيعية، ضمن الحدود التي تتفهم طبيعة المسألة الدينية عند البشر. وإلا الأديان موجودة والمذاهب قائمة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في واقعة النهروان الخوارج قال عليه السلام: إن مصرعهم دون هذه النطفة، ويقصد النهر، والله لا يقتل منكم عشرة ولا ينجو منهم عشرة. وفعلا انتهت معركة النهروان وبيدوا خوارج، ما بقى إلا أحد منهم. أحد أصحاب الإمام فرح، قال: يا أمير المؤمنين، هلك القوم كلهم. الإمام قال: كلا، إنهم في أصلاب الرجال وقرارات النساء. ما دام في فكر ينجب جيل آخر ويطلعوا ناس آخرين. أفكار المدارس الفكرية والدينية ما تتوقف، تستمر في حالة ضعف، في حالة قوة. فإذا ينبغي أن نتفهم القضية الدينية على هذا الأساس. الناس على أديانهم، الناس على مذاهبهم، في أي مكان تعيش في العالم، حولك ديانات مختلفة، حولك مذاهب مختلفة، أنت ممكن تستغرب منهم، هم أيضا يستغربون منك. تستغرب بالله عليك دول وش هالدين، هم أيضا يقولون بالله عليك هذا وش هالدين. أنت تقول دول بالله عليك وش هالمذهب اللي عندهم، هم أيضا يقولون بالله عليك أنت وش المذهب اللي عندك. هذا طبيعي. وعندنا مثل شعبي ما حد يقول لبنة حامضة، كل فتاة بأبيها معجبة كما يقول الشاعر أيضا. فإذا لازم نتفاهم هذه المعادلة. هذا بالنسبة للمحور الأول، الاختلاف في القضية الدينية. المحور الثاني، حفظ الخصوصيات المذهبية. كل مذهب من المذاهب، ونحن نتكلم داخل الأمة الإسلامية، له خصوصياته. مذاهب السنة، مذاهب الشيعة، مذاهب الخوارج اللي أبرزها الآن الأباضة، كل مذهب له خصوصياته. وجوده كمذهب لأن هناك نقاط افتراق بينه وبين الجهات الأخرى، ولذلك صار هو مذهب خاص. لو هو مثلهم في كل شيء ما كان يصير مذهب خاص. لكن كل طرف، لأن في نقاط يباين فيها الطرف الآخر، هذه نقاط المباينة تعتبر خصوصيات. في المجال العقدي كل مذهب إلى معتقدات يختلف فيها عن معتقدات المذهب الآخر. في المجال الفقهي آراء فقهية تختلف من مذهب إلى مذهب آخر. في المجال الثقافي والاجتماعي أعراف وتقاليد وشعائر وممارسات تختلف من مذهب إلى آخر. هذه خصوصيات مذهبية. أهل كل مذهب يودون الحفاظ على خصوصياتهم، أولا لأنهم يعتقدون أنها حق. كل مذهب لهم مرجعيتهم، لهم آراءهم أفكارهم، انبثاقا من هذه المرجعية التي عندهم يرون أن هذه المعتقدات الخاصة بهم حق، هذه المسائل الفقهية الخاصة بهم حق، هذه الممارسات والشعائر والمظاهر حق. فأهل كل مذهب يريدون الحفاظ على خصوصياتهم لأنهم مقتنعون بها. هذا أولا. ثانيا، هي تمثل هوية لهم يمتازون بها عما سواهم. إذا ما عندهم الخصوصيات إذن هم صيروا مثل غيرهم، لا يشعرون بهويتهم الخاصة. والمفترض أنهم مذهب اتجاه، يعني عندهم ما يفصلهم عن الآخرين، عندهم خصوصياتهم. وثالثا، حينما يألف الناس ويألف الجمهور رأيا فكرة ممارسة يتمسكون بها، ليس من السهولة بمكان تغيير في الجمهور، حتى لو أراد أحد أن يغير صعب. ولهذا أهل كل مذهب يريدون الحفاظ على خصوصياتهم. حينما يطرح موضوع الوحدة، الأمة الإسلامية فيها مذاهب، 8 مذاهب، 7 مذاهب، 5 مذاهب، ما شئت فقل. القرآن يأمرنا بالوحدة، من مصلحتنا كمسلمين الوحدة، وهناك نداء ودعوة إلى الوحدة. لكن في تساؤل، كيف تكون الوحدة؟ البعض يرسم نظرة تعجيزية للوحدة، أن الوحدة لا تكون إلا إذا اتفق المسلمون كلهم على رأي واحد، على مذهب واحد، هنا تتحقق الوحدة. بعض الدعاة من إخواننا السلفيين يتحدثون أنه لا يمكن أن تتوحد الأمة، لا يمكن أن تكون الوحدة إلا إذا اجتمع المسلمون على كتاب الله وسنة رسوله بمنهج السلف الصالح، يعني على طريقتهم. طيب وش تسوي بقية المذاهب والمسلمين؟ تقتلوهم؟ تبيدوهم؟ تغيروا مذاهبهم؟ صارت تجارب، فلوس ميزانية ضخمة كانت بأيديكم، والساحة كانت مفتوحة أمامكم، كان هناك جمود وركود وسبات في مختلف الاتجاهات، واشتغلتوا في الساحة بالإمكانات اللي عندكم والفلوس اللي عندكم، قدرتوا تغيروا كل المذاهب؟ قدرتوا تغيروا الناس؟ حتى في البلاد اللي انتم قوة أساسية فيها، ومناهج التعليم بيدكم، والإعلام بيدكم، وخطب الجمعة بيدكم، وكل شيء بيدكم، بقي الشيعة شيعة، وبقي الصوفية صوفية، وبقي الإسماعيلية إسماعيلية، وبقي الاتجاهات بقيت كما هي. بل بالعكس نحن نعيش الآن صحوة في مختلف المذاهب والاتجاهات بسبب تطور وضع الإنسان ووضع حقوق الإنسان وتطور الأوضاع العامة في الداخل والخارج. الآن نحن نجد أهل كل مذهب لا أكثر اعتزازا بمذهبهم واتجاههم. في المقابل أيضا بعض الشيعة يطرح نفس الرأي، لا ما تتوحد الأمة، ما تصير وحدة إلا على منهج أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرأي هم مثل ذاك الرأي، يعني شوف شلون، يعني لازم كل المسلمين يتحولوا إلى شيعة حتى تصير وحدة؟ منا إلى أن يتحولوا نفس الكلام اللي نقول للطرف الآخر، يبقوا يعيشوا صراع، تبيدوا البقية، تطلعوا البقية من الأمة. هذا كلام تعجيزي، هذا كلام مو حقيقي، هذا كلام يتجاهل الرؤية التي تحدثنا عنها حول طبيعة الاختلاف في القضية الدينية. الرؤية القرآنية تقول موجودين، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، احسب حسابك، السنة موجودين والشيعة موجودين والأطراف الأخرى موجودين، احسبها الحساب. لا تعيش في أحلام، لا تعيش في أطياف، لا تعيش في مثاليات، أنت ابني على أن هذا هو الشيء الموجود القائم. هل يمكن أن تكون وحدة أم لا؟ بعض الناس يخشون من أن الوحدة تكون على حساب الخصوصيات. وحدة يعني إحنا لازم نتنازل عن خصوصياتنا أو الطرف الآخر يتنازل عن خصوصياته، لا أبدا. دعاة الوحدة في العالم الإسلامي وخاصة في العصر الحديث، العلماء الإصلاحيون الوحدويون لا يطرحون هذا الأمر. ليس مطلوبا من الشيعة أن يتنازلوا عن شيء من خصوصياتهم العقدية ولا الفقهية ولا الشعاراتية الشعائرية، وكذلك ليس مطلوبا من السنة ذلك. السنة بكل أطياف سلفيون لهم مدرستهم، لهم آراؤهم، ما حد يفرض عليهم لازم تتنازلوا عن معتقداتكم، عن فقهكم، عن ممارساتكم التعبدية، لا، كل واحد إلى خصوصيته. لأنه ما يمكن أن تفرض على الإنسان يتنازل عن خصوصيته، هذه محاولة فاشلة جربت في التاريخ ما نجحت، وهي تخالف رؤية القرآن وتخالف رؤية الإسلام. نعم يصير حوار، قناعات جديدة تصير عند كل طرف من الأطراف، تصير تغييرات ضمن حدود معينة عند كل طرف بالاقتناع وبشكل تدريجي، هذا بحث آخر. المجال مفتوح أمام بني البشر، بين الأديان، بين المذاهب، خاصة نحن نعيش في عالم مفتوح. لكن تفرض على الناس، لا، هذا مثل أن تفرض على إنسان أنا أريد أن أصادقك لكن شكلك ما يعجبني، تعال سوي عملية تجريحية، أنفك شوية غيره، وجهك ما أدري غير فيه كذا، ما أتصادق وياك بشرط أن سوي تغييرات في شكلك، ما حد يقبلها. تتصادق معي كمان تفرض علي شروطك، ليش مو أنا أفرض عليك شروطي؟ إذن ليس مطلوبا في الوحدة أن يتنازل أحد عن شيء من خصوصياته. الشيعة على ما هم عليه، السنة على ما هم عليه، كل جهة كل مذهب على ما هم عليه، لكن لا تكون هناك إساءة من طرف لآخر، لا يكون هناك عدوان من طرف على آخر. وسنتحدث إذن ما هي الوحدة الممكنة. الخصوصيات ينبغي أن تحفظ، وهذا هو منهج الإسلام في التعامل مع الديانات ومع الاتجاهات المختلفة. نبينا محمد صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة حينما أقام المجتمع الإسلامي وضع صحيفة المدينة، اليهود كانوا موجودين، أول مادة من مواد الصحيفة للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، خصوصيتهم محفوظ. المسيحيون الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله لنصارى نجران، لا يغير منكم أسقف عن أسقفيته ولا كاهن عن كهانته ولا يغير شيء مما أنتم عليه. أكثر من هذا، وفد نجران اللي جاءوا للمدينة وفي المسجد حان وقت صلاتهم قالوا نريد أن نصلي، اليوم الأحد وإحنا مسيحيين وعدنا صلاتنا نبغى نصلي وإحنا ضيوفكم، ما في كنيسة في المدينة آنذاك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تفضلوا في المسجد، في المسجد خلوهم يصلوا بعبادتهم. مسيحيين أقاموا شعائرهم وعبادتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. الخصوصيات تحفة لكل طرف من الأطراف. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حينما تولى الخلافة، وكان المسلمون قد ألفوا من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أن يصلوا نوافل شهر رمضان الليلية جماعة، صلاة التراويح، ومشوا عليها. أمير المؤمنين عليه السلام ومدرسة أهل البيت ترى أنه لا تصح الجماعة في النافلة، جماعة في الفريضة، في النافلة لا يكون صلاة جماعة. ليلة رمضان أول رمضان اجتمع الناس في المسجد، جاءوا لأمير المؤمنين الجماعة ينتظروك جاهزين في المسجد حتى تصلي بهم التراويح. فبعث ابنه الإمام الحسن قل لهم إن أمير المؤمنين يقول لكم لا جماعة في النافلة، فليصلي كل واحد منكم بنفسه في المسجد أو في بيته. وجاء الإمام الحسن وخبرهم، بس هم متعودين على هالممارسة ومقتنعين بها بسبب قناعتهم الدينية في الخليفة الذي وضع هذه الممارسة. فتصايحوا من أرجاء المسجد أبكوا رمضان ورمضان، وقال بعضهم وسنة عمراء. بلغت الأصوات أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسن إجا قال إيش في الجماعة؟ قال جماعة منزعجين يريدوا يصلوا، يصلوا صلاة التراويح جماعة. قال كيف هم وما أرادوا يصلوا؟ يقدم لهم أحد، يعني مضمون كلام الإمام، يقدمون أحدا منهم ويصلون. هو يعلم أن الحكم الواقعي هو ما قاله وهو الخليفة وهو حاكم، لكن الناس ما دام عندهم قناعة ويمشوا بخصوصيتهم خلاهم على خصوصيتهم. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يخاطب الآخرين، هذا خارج الإسلام، لكم دينكم ولي دين. فكيف على المستوى المذهبي؟ كل واحد على مذهبه، كل واحد على خصوصيته. وهكذا في المجال الثقافي، القوميات المختلفة، قومية معينة عندهم ثقافة، عندهم لغة، عندهم أعراف، ما المانع أن يلتزموا بها، أن يتمسكوا بها؟ هذه المشكلة اللي يعيشوها الأكراد في تركيا، هذه المشكلة اللي صارت أيضا عمل عسكري ومعارضة، والآن إلى الآن موجود في تركيا هذه المشكلة. قبل أسبوع حل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي يمثل الأكراد. الأكراد ما عندهم مشكلة، يا الأتراك دينية مسلمون أيضا ما عندهم مشكلة سياسية حول النظام وإسقاط النظام في تركيا. يقولوا إحنا قومية نريد أن نتمسك بخصائصنا القومية، في مدارسنا نبغى نتعلم بلغتنا الكردية، الإعلام نبغى بلغتنا، الصحافة في مناطقنا بلغتنا، نبغى نشعر بثقافتنا وهويتنا. لكن الاتجاه القومي التركي يرفض، لا أنتوا أتراك لازم تندمجوا في المجتمع التركي، واللغة السائدة والإعلام والتعليم يكون كله ضمن الحالة التركية. طبعا هم يرفضون، من حقهم ما يرفضوا، لابد من حفظ الخصوصيات. من الأشياء الإيجابية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أول يوم، مناطق أهل السنة مناهج التعليم عندهم وفق مذابهم، وفق مذابهم، عقائدهم وكتب التعليم معروفة واضحة وفق مذاب. هذا أمر إيجابي، والكلام الآن عن هذه النقطة وليس عن سائر الجهات. هذه نقطة إيجابية، حفظ الخصوصيات للأعراق، للقوميات، للطوائف، وهذا في مصلحة الجميع، خلي الجميع يكونوا راضين. وإلا الطرف الذي تريد أن تسلب خصوصيته وأن تقهر وتقمع خصوصيته راح يعيش غبن، شعور بالاضطهاد، شعور بالحرمان، وهذا يضر إن لم يكن على المدى القريب على المدى البعيد. طيب إذن الوحدة لا تعني إلغاء الخصوصيات ولا التنازل عن الخصوصيات. حينما ننادي بالوحدة بين المسلمين السنة والشيعة لا يعني ذلك أن الشيعة يتنازلون عن شيء من خصوصياتهم، ولسن يتنازلون عن شيء من خصوصياتهم. نعم لا بد من التنازل عن الإساءات المتبادلة، لا تسيء لي ولا أسيء لك، وإلا ما معقول أن نقول للسنة أو يقول السنة لنا تعالوا نتوحد بس غصبا عليكم بنسبكم، غصبا عليكم بنكفركم، غصبا عليك أحد يقبل؟ أحد يقبل؟ هذا ما تصير وحدة أصلا، هذا ما تصير، ما يمكن أن نصير وحدة، هذا أمر متبين الطرفين، لا أحد يكفر أحد، لا أحد يسيء إلى رموز أحد، لا أحد يعتدي على حق أحد، نعيش احترام متبادل كما يعيش الناس في العالم. الناس في كل دول العالم يعيشوا أديان ومذاهب واتجاهات، وكل ماشي بدربه، كل واحد على سبيله ماشي، مو أكثر من هذا المطلوب. بقي أن نعالج مسألة مهمة يحتاج أن نعالجها وأن نتأمل فيها. كل مذهب من المذاهب عند أشياء متفق عليها ضمن المذهب، وفي أشياء داخل المذهب فيها نقاش، فيها جدل. باب الاجتهاد مفتوح، هذا موجود عند السنة والشيعة، حتى في المدرسة السلفية. المدرسة السلفية ليس كل علمائها متفقون، ليس كل علمائها متفقين على كل التفاصيل، في اختلاف في بعض الآراء، في بعض الفتاوى، في بعض المواقف، خاصة الآن صحافتنا المحلية في المملكة تبرز الاختلاف الموجود في الآراء والمواقف. احنا ايضا الشيعة كمذهب شيعي داخل الطائفة داخل المذهب باب الاجتهاد عندنا مفتوح، بالتالي قد يكون بعض القضايا داخل الطائفة فيها نقاش، فيها جدل. في بعض الأحيان بعض الأطراف في الطائفة تمارس إرهاب فكري، أي رأي ثاني يخالف رأيهم يعتبروا هذا تميع للعقيدة، تميع للمذهب، هذا تنازل، هذا مساومة، هذا ما أدري إيش، يمارسوا إرهاب فكري، كأن التشيع والولاء لأهل البيت وحفظ التشيع ينحصر في رأيهم بس، الآخرون اللي يختلفوا معاهم في الرأي كلهم يضروا التشيع ويبيعوا التشيع وخارج التشيع، هذا إرهاب فكري، هذا ليس صحيح. هناك داخل المذهب مسائل في العقيدة يختلف عليها، مسائل في الفقه يختلف عليها، مسائل في الممارسات يختلف عليها، وباب الاجتهاد مفتوح. هناك أشياء يتفق عليها وهي التي تمثل الحالة العامة المتفق عليها في المذهب الأساسيات، لكن في مسائل يختلف فيها، يختلف فيها تناقش بشكل علمي، وكل واحد عزم قناعته، تكفرني أو أكفرك، تفتي ضدي أو أفتي ضدك، تشهر بي أو أشهر بك، سوينا نفس الشيء اللي احنا ننتقده من الآخرين اللي سووا يعني، وش الفرق؟ احنا اللي نغضب حينما يكفرون الآخرون ويشاهرون بنا ويسخرون من آرائنا ويخرجونا من الدين بسبب اختلافنا معهم في رأي عقدي أو فقهي أو ما أشبه، احنا نمارس نفس العقلية مع بعضنا البعض؟ ما يجوز. ولذلك داخل المذهب في مجال لاختلاف الرأي، أما أن يرفع سيف على كل واحد عند رأي آخر بأن أنت تميع العقيدة وأنت تتنازل وأنت كذا، لا، لأن في المقابل يقدر هذا أيضا يقول شيء آخر، لأن الزيادة في المذهب أسوأ من النقيصة فيه، زيادة افتراء، وهذا يقول أنت تزيد في المذهب وأنت تغالي في المذهب وأنت تقول أنت تنقص من المذهب، ونعيش تبادل تهم، وهذا مو المنهج الصحيح. المنهج الصحيح قل هاتوا برهانكم، عند رأي جيب رأي، وهذا هو مدرسة أهل البيت عليهم السلام قائمة في تاريخها على أساس فتح باب الاجتهاد. مثلا في المجال العقدي الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، كبار علماء الطائفة وفقهاء الطائفة ومن أوائل المؤسسين لمعارف الطائفة ولمعارف المذهب الشيعي، الشيخ الصدوق عنده كتاب حول الاعتقاد، الاعتقادات عقائد الشيعة يعني حسب اجتهاده وجهة نظره. بعدين اجى الشيخ المفيد وهو تلميذ الشيخ الصدوق، ألف كتاب رد فيه على الشيخ الصدوق في 43 مسألة عقدية. الشيخ المفيد سمى كتابه تصحيح الاعتقاد، اعتبر أن الاعتقاد اللي سواه الشيخ الصدوق في أخطاء، في انحرافات، لكن اختلاف علم. يعني هذا رأي الشيخ الصدوق، هو جاب الرأي الآخر، جاب أدلته، تصحيح الاعتقاد، مو مسألة مسألتين، 43 مسألة كلامية عقدية والكتاب مطبوع، تصحيح الاعتقاد. لكن هل من حق الشيخ المفيد أن يتهم الصدوق بأنه ضيع المذهب وساوم على المذهب وميع المذهب؟ لا، هذا مثال للمسألة العقدية. مثلا الشيخ الصدوق يرى جواز السهو والنسيان على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة في غير تبليغ الأحكام. يقول لك النبي أو الإمام في تبليغ الحكم الشرعي ما يسهو وما ينسى، لكن في غير الحكم الشرعي، موعد أحد أو مثلا شيء معين، سمو موعد، لا تجيب لنا مسألة الوعد والوفاء بالوعد، ممكن ينسى ممكن يسهو. طبعا هذا رأي شيخ الصدوق، ونقل المسألة لا يعني التبني لها. فالشيخ الصدوق يرى أنه السهو والنسيان وارد على المعصوم في غير تبليغ الحكم الشرعي، بل أكثر من ذلك، الشيخ الصدوق يقول أول مراتب الغلو القول بنفي السهو والنسيان عن المعصوم، يعتبر هذا غلو. طيب وجهة نظر، مسألة عقدية مختلف فيها. المسائل الفقهية، كثير من المسائل الفقهية عندنا خلاف، ربما بين التلميذ وأستاذه. المرجع الراحل السيد الخوي رحمة الله عليه، أستاذ المرجع الحاضر الحالي السيد السيستاني حفظه الله، تلميذة دائما معه وفي دروسه، السيد الخوي عنده مسائل فقهية وأراء فقهية، السيد السيستاني يخالفه فيها، وهذا أمر واضح لمن يقرأ الرسالتين، واللي كانوا يقلدوا سيد الخوي والآن يقلدوا سيد سيستاني، عندهم هالحالة، هل هو باقي على تقليد الخوي في المسائل كلها ولا لا يعتقد بأعلمية سيستاني؟ هذه مسألة مطروحة فقهيا، منها الهلال، إثبات الهلال. سيد الخوي رحمه الله يرى إذا ثبت الهلال في أي بلد يتفق مع بلدك في جزء من الليل يكون الهلال ثابتا بالنسبة لك، لأنه لا يرى شرط وحدة الأفق. أي مكان اللي ساعة من الليل يتوافق مع جو بلدك، خلاص أنت تستطيع أن ترتب الأثر. السيد السيستاني رأيه رأي آخر، السيد يقول أبدا لا يثبت الهلال إلا في الأفق المتقارب. إذا البلد اللي ثبت فيه الهلال أفقه متقارب مع أفق بلدك من حيث خطوط الطول والعرض، يثبت الهلال وإلا لا يثبت. هذا رأي وهذا رأي. في الصوم السيد الخوي رحمه الله ومشهور الفقهاء أن الارتماس من المفطرات، تروح تسبح في البحر وترمس رأسك في الماء، تغط رأسك في الماء، هذا مفطر إذا كنت متعمد، من المفطرات. أو في البركة، في أي مكان سباحة. السيد السيستاني يقول أبدا، عليك بالعافية، روح وغط رأسك لين تشبع، مو مبطل للصوم، مكروه لكن مو مبطل للصوم. هذا اختلاف فقهي موجود. عندنا اختلاف في القضايا التاريخية حول سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الرأي السائد والمشهور عند الشيعة أن كل أئمة أهل البيت عليهم السلام شهداء، ما منا إلا مسموم أو مقتول. شيخ المفيد وبعض علماء الشيعة يرون لا، هذا مو صحيح. شيخ المفيد يقول والمقطوع به شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام، والإمام الحسن عليه السلام، والإمام الحسين عليه السلام، والإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وفي النفس شك في وفاة الإمام علي بن موسى الرضا، أما بقية الأئمة فقد قضوا حتف أنفهم، والقول بأنهم سموا هو من الإرجاف ولا سبيل إلى إثباته بيقين. طبعا قل نقل الرأي مو يعني تبنيه، لكن أريد أبين لك هذا عالم من كبار علماء الطائفة، يعني هذا ينكر ظلامة أهل البيت، هذا ينكر مآسي أهل البيت، هذا ميع مذهب أهل البيت؟ لا، عنده وجهة نظر. تعال يدرس وجهة نظره ورد عليه، خالفه وافقه ما في مشكلة، قضية تاريخية هذه لا تخل. فإذا نحن نحترم الخصوصيات المذهبية ونقول بحفظ كل مذهب لخصوصياته، لكن أيضا نرفض استخدام سلاح الإرهاب الفكري، وأن أي واحد عند رأي آخر يعتبر وكأنه خارج المذهب ويميع المذهب وما شابه ذلك، هذا إرهاب فكري لا يليق بمدرسة أهل البيت. الشعائر الحسينية أيضا، كل علماء الشيعة متفقون على أهمية الشعائر الحسينية، لكن بعض المفردات يمكن يكون فيها نقاش، في نقاش في بعض المفردات. سيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه عند رأي حول مفردات بعض الشعائر الحسينية. أنت تتهم سيد محسن الأمين بأنه ضد الشعائر الحسينية، بأنه وقف ضد الشعائر الحسينية، سيد محسن الأمين مجامل السلفيين، سيد محسن الأمين مسوك أبدا. أول من كتب ضدهم كشف الارتياب هو سيد محسن الأمين العامل، لكن عنده وجهة نظر. الآن أيضا وجهة نظر، أنت عندك وجهة نظر، إذا أنت مجتهد أو تقلد مرجع مجتهد ومرجعك يقول أن هذه الممارسة جائزة أو مستحبة، أنت من حقك أن تعمل برأي مرجعك. إذا ناس عندهم رأي آخر اجتهادا أو تقليدا، أنت ليس من حقك أن تمنعهم من طرح رأيهم، لا، إحنا بس نطرح رأينا، غيرنا إذا طرح رأيه هذا خلاف المذهب وتميع للمذهب، هذا إرهاب فكري. هذا حول مبحث الخصوصيات المذهبية، حفظ الخصوصيات المذهبية مع ملاحظة هذا الجانب. نأتي إلى المحور الثالث وإن شاء الله نختصره. قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث الوحدة الممكنة. قلنا ليس المطلوب تذويب المذاهب ولا تنازلات ومساومات بين المذاهب، إذن ما هي الوحدة الممكنة؟ نعتقد أن الوحدة الممكنة بين المسلمين لها ثلاثة تجليات. التجلي الأول الالتفاف حول الثوابت المشتركة بين الجميع، في اختلافات بين السنة والشيعة عقدية فقهية في الممارسات، وبين الشيعة والأباضية، وبين الأباضية والسنة، وبين هالمذهب وذاك المذهب، اختلافات موجودة، لكن هل هناك شيء متفق عليه؟ لو أصلا ما عندنا شيء نتفق عليه، بالتأكيد هناك ما يتفق عليه. هل أن ما نختلف فيه أكثر أو ما نتفق عليه أكثر؟ بالتأكيد ما نتفق عليه أكثر مما نختلف فيه. طيب، فلنلتف كمسلمين حول ما نتفق عليه، وكما قال أحد المصلحين يعاون بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأشياء اللي نتفق عليها نتعاون فيها ونلتف حول بعضنا البعض فيها، والأشياء اللي نختلف فيها كل واحد يمشي لحال سبيله. هذا هو الشيء العقلائي، الشيء المعقول، والحمد لله ما نتفق عليه أكثر مما نختلف فيه، وهو الأساس. كلنا نؤمن بالله تعالى ربا، ونؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله نبيا، ونؤمن بالآخرة معادا، ونؤمن بالكعبة قبلة، وفرائض الإسلام وأركان الدين والمحرمات التي كلنا نؤمن باجتنابها، أشياء كثيرة نتفق عليها. نختلف في بعض التفاصيل العقدية، في بعض التفاصيل الفقهية، في بعض الممارسات، يحضر بعضنا بعض. هذا أولا تتجلى الوحدة بهذا الشكل. التجلي الثاني الوحدة السياسية. إحنا كأمة في أوطاننا أمام التحديات اللي نواجهها، بلداننا تحتاج إلى تنمية، نواجه مشكلة في التعليم، نواجه مشكلة في العمل، نواجه مشكلة في الاقتصاد، نواجه مشكلة في المفاسد الأخلاقية، نواجه تحديات كثيرة، في هناك محاولات للأجانب ضدنا كمسلمين، علينا كأمة وعلى أوطاننا كأوطان، تصير وحدة سياسية، نتعاون في هذا المجال. والتجلي الثالث هو الوحدة الاجتماعية، ما تكون هناك قطيعة، تواصل بين الناس، تعاون بين الناس، يعيشوا حياتهم الطبيعية كما يعيش الناس في البلدان المختلفة. لماذا هذه القطيعة؟ بعض التوجهات التي تدعو إلى الفاصل والقطيعة. أحد المتشددين أصدر فتوى بعدم جواز بيع العقار على أبناء الشيعة في مناطق من البلاد والوطن، وبعضهم يصدر فتوى يسألوه منشور الفتوى أن عندي جار شيعي يدعيني إلى زيارته، هل يجوز لي أن أزوره؟ أنا أقبل دعوته؟ يجيه الجواب بكل صلافة: يجوز لك أن تزور أهل الكتاب، لكن المبتدع الرافض الشيعة ما يجوز لك تزورهم. جار في الحالات، حالات القطيعة لماذا تبقى؟ حتى يبغوا يسووا فرز حتى مناطقي، هذه مناطق للشيعة، ابنوا مساجد وحسينيات في مناطقكم، مناطق أخرى لا لا لا، هذا مو للشيعة. شنو فرز طائفي يصير للبلد؟ إلى أين تريدون أخذ البلد؟ لازم يصير فيه وحدة اجتماعية، تداخل اجتماعي بين الناس، أبناء الوطن الواحد، أبناء الدين الواحد، في التعاون الاجتماعي. قرأت قبل مدة خبر في الجرائد عن مهرجان زواج جماعي في الهند، ضم 2100 عريس، 2100 من العرسان في الهند، من الديانات المختلفة، مسلمون، هندوس، مسيحيين، سيخ، كلهم سووا مهرجان واحد، اسمح له. وهكذا يعيش الناس. الإمام الباقر عليه السلام يقول: صلاح شأن الناس التعايش، الناس يتعاونوا في مصالحهم، في المشاريع التي تفيدهم جميعا. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام حينما نهض وتحرك، تحرك من أجل الأمة، لذلك أشرك معه وأدخل معه كل من اقتنع بمشروعه الإصلاحي، بغض النظر عن توجهه، بغض النظر عن خلفيته. زهير بن القين في السير وفي التاريخ كان عثماني الهوى، التقى معه الإمام الحسين عليه السلام وانعطف نحو أبي عبد الله الحسين وشارك معه في كربلاء. الحر بن يزيد الرياحي كان يقود جيشا ضد الإمام، في جيش عمر بن سعد كان هناك تلامذة لأمير المؤمنين، ناس عايشين سنين تحت منبر أمير المؤمنين، ولكنهم وجدوا أنفسهم في معسكر يزيد بن معاوية. وهذا اللي كان في معسكر يزيد في لحظة قرار صائب انتقل إلى معسكر أبي عبد الله الحسين. ليلة العاشر من المحرم الحسين يجمع كل أصحابه وأهل بيته: أظن أن يومنا مع القوم غدا وأنكم تقتلون جميعا، يهيئهم للمعركة وللشهادة. قام شاب يافع من أطراف الخيمة قال: عماه وأنا في من يقتل؟ تعرفونه، إنه القاسم بن الحسن. بعد لما يبلغ الحلم 14 سنة: عماه وأنا في من يقتل؟ الحسين قبل أن يجيب قال: بني كيف طعم الموت عندك؟ قال: والله يا عم أحلى من العسل في سبيلك. قال: إذن أنت ممن يقتل. وبالفعل في اليوم العاشر استأذن القاسم، خرج إلى المعركة. يقول حميد بن مسلم: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر من جماله، وكان لا أنسى أنه كان منتعلا يقول نعلين، صار يقاتل القوم وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن. ابن الإمام المجتبى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، يقول: قاتل القوم ثم انقطع شسع نعله فانحنى عليه ليصلح، غير عابئ بالقوم فعمد له لعين بالسيف وضربه على رأسه فخر صريعا على الأرض وهو يخور في دمه، وينادي السلام عليك يا عماه، أدركني يا عماه. أقبل إليه الحسين كالطير المنقض على فريسته، كالصقر المنقض على فريسته. وجد ابن أخيه على تلك الحالة، قال: بني، عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. ثم احتمله على صدره إلى الخيمة. يقول حميد بن مسلم: رأينا قدمي الغلام تخطان في الأرض، قلنا سبحان الله، لطول في الغلام أم لقصر في الحسين؟ دققنا النظر وإذا بالحسين محني الظاهر. إنا لله إنا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.